بنعمة الرب نقرأ إنجيل لوقا. وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتب قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 ضارا لا يحتاجون إلى توبة. أو أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. آمين. سبق لنا أحباء أن احنا تأملنا في الجزء الأول من هذا المثل الثلاثي. كما فهمنا عرفنا أنه مثل يتكون من 3 أقسام: القسم الأول هو الراعي وخروفه، القسم الثاني هو المرأة ودرهمها، والقسم الثالث هو الابن الضال وأبيه، أو الآب والابن الضال. سبق لنا أن تأملنا في القسم الأول اللي هو الراعي والخروف، ونتأمل بنعمة الرب في هذا المساء في القسم الثاني من هذا المثل الثلاثي: المرأة ودرهمها المفقود. المثل صغير ويمكن يشبه إلى حد كبير ما سبق أن ذكرناه في القسم الأول من المثل الثلاثي اللي هو الراعي وخروفه، لكن طالما أن الرب قصد أن يذكر لنا هذا التشبيه أيضا أو المثل، فحبذا لو أننا فهمنا ما الجديد الذي يريد الرب أن يقوله لنا. يقينا هناك فارق بين القسم الأول والقسم الثاني. خلفية المثل، وأعتقد برضو احنا أشرنا إلى هذا الأمر في المرة السابقة، هو تذمر الفريسيين والكتب على المسيح. تذمروا لأنه يقبل خطاة ويأكل معهم. ولوقا كان قال إن المسيح قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل. هذا الكلام نطق به سمعان البار عندما حمل الطفل يسوع على ذراعيه وبارك الله وقال إن هذا، أي المسيح، قد وضع أو جعل لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل. ففي ناس ستسقط تتعثر، وفي ناس ستقوم من كبوتها ومن سقطاتها. ولما نقرأ الأناجيل الأربعة أحباء نشوف فعلا أن المسيح جعل حجر صدمة للبعض، عثروا به، النعمة بتاعته كانت كتيرة قوي عليهم، ما استحملوش النعمة. بلغته هو لما قال: أشبه هذا الجيل بأولاد في السوق ينادي بعضهم بعضا قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، ونحن لكم فلم تلطموا. نحن دي مش شغلة المسيح، شغلة يوحنا المعمدان. جاء يوحنا في طريق الحق بمعمودية التوبة، جاء لا يأكل ولا يشرب، فقلتم إنسان به شيطان. وجاء المسيح ممتلئا بالنعمة، وكانت النعمة موسيقاها ما أبدعها: زمرنا لكم. والمطلوب من الولاد الصغارين اللي في الشارع لما العيال رفقائهم يزمروا لهم يعملوا ايه؟ يرقصوا. لكن بكل أسف زمرنا لكم فلم ترقصوا. جئنا برسالة كلها نعمة، لكن بكل أسف محدش استفاد من كانت النعمة كتيرة قوي. هذا تهمته، عيبه، إنه يقبل خطاط ويأكل معه. شوفوا يا أحبه، ويقبل خطاط مع أنه أدبيا كان بتعبير عبرانين 7 قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاط وصار أعلى من السماوات. من الناحية الأدبية مفيش مجارات للخطية ولا شركة مع الخطية، لكن من الناحية الأخرى في نعمته اقترب إلى الخطاط وجعل الخطاط يقتربون إليه. وكم نشكر الله نحن الذين عرفنا النعمة، كم نحن سعداء بهذه النعمة. وكل تقي بالقلب يعرف تماما، زي ما قال المرنم، لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. إننا مدينون أحبة لنعمة الله، هذه النعمة الغنية التي وصلت إلينا. فالخلفية تذمر الفريسيين والكتبة، لأن العشارين والخطاط يدنون منه ليسمعوا. هنا فريقين بالضبط زي في متى 9 نلاقي نفس الفريقين. واحد من العشارين المسيح دعاه كان اسمه متى، وهو اللي كتب أول البشائر، أول سفر في العهد الجديد إنجيل متى، كان عشار. المسيح مجتاز من قدام مكان الجباية، وكلمة واحدة بلغة يوحنا 10 يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. واحد قال لماذا استجاب متى هذه الاستجابة العجيبة والفورية لدعوة المسيح؟ وكانت الإجابة لسببين. السبب الأولاني إن متى كان في مسيس الحاجة للمسيح، كان محتاج له، كان مشتاق، كان عنده أشواق ربما مش عارف يعبر عنها، لكن تعبان من الدنيا، قرفان من الدنيا، مستني اللي ينشله من الورطة. وإذا بالمسيح يجتاز ويناديله نداء واحد صغير، متى اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. مكتوب عن المسيح في مزمور 107 لأنه أشبع نفسا مشتهيا. يقينا كان متى مشتهيا، مشتهي، مشتاق. المسيح قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. لكن السبب الثاني هو أن دعوة المسيح الفعالة لا تقاوم، وجذبة الآب الفعالة لا تقاوم. لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني. ولما بيكتذب الآب أشخاصا إلى المسيح لا يملكون من أمرهم سوى أن يقبلوا. وهذا ما حدث مع متى ومع كثيرين جدا. الرب دعاهم، نداهم، يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجه. كان جميع العشارين والخطاط يدنون منه ليسمعوه. لما متى عمل دعاه الرب، عمل وليمة، ودعا في الوليمة جمهور كبير من العشارين زملاء المهنة، وكأنه عارف ان المسيح يحب النوع ده، يحب الخطاط. فدعا في بيته لما عمل وليمة كبيرة، دعا جمهور كبير من العشارين، فتذمر الكاتبة والفريسيين، لماذا يأكل معلمكم مع العشارين؟ ايه ده، هي وصلت لكده؟ رد المسيح عليهم قائلا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة. يعني المسيح مش جاي عشان الأبرار، ده إذا افترضنا أن هناك أبرار. وطبعا في أبرار، بس في أعين أنفسه. سألت المرة اللي فاتت من أكثر من شخص ليه المسيح قال انه يفرح بخاطئ واحد يتوب اكتر من 99 بار لا يحتاجون الى توبة. ليه؟ لان في الحقيقة هم ابرار لا يحتاجون الى توبة، بس في اعين انفسه، مش في الحقيقة. في الحقيقة قالها الكتاب المقدس اكتر من مرة، مزمور 14، مزمور 53، رومية 3، ليس بار ولا واحد. وما فيش حد مش محتاج الى توبة، مش موجود الصنف ده. وعشان كده في لوقا 13 ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الله الان يأمر مش الخطاط، لكن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب. أمال هنا في أبرار لا يحتاجون إلى توبة، نضفها من عندنا كلمتين ونقول في أعين أنفسه. دول ما قالهمش الرب، المسيح مالوش علاقة بدول أبدا، ودول لا يجد فيهم فرح ولا سرور لأنهم متكبرين. نظيرهم تماما نظير الكتبة والفريسيين. في لقى 18 إنسانان صعد إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. الفريسي وقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك لأني لست مثل باقي الناس. يصدر المسيح المثل بهذه العبارة وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل. واحد قال المتكبر موجود فوق في مكان عالي وبيبص للناس من فوق، واللي موجود في العالي وباصص لتحت عمره ما يشوف ربنا أبدا، واللي واقف فوق وبيبص لتحت ما يفرقش كتير عن البهايم لأن دايما البهيمة بيبص لفين؟ لتحت. لكن الإنسان يقول لنا عن نبوخذ نصر إن بعد انتهاء 7 سنين رفعت عيني إلى فوق فرجع إلي عقلي. اللي يبص فوق، اللي يشوف الله يعرف كم هو في ذاته خاطئ، يحتاج إلى توبة. ودول اللي قالهم المسيح، وده اللي بيحكي عنهم المثل الثلاثي الجميل: الراعي الذي يبحث عن الخروف الضال، والمرأة التي تبحث وتفتش باجتهاد عن الدرهم المفقود، ثم الآب الذي ينتظر بشوق ويرحب بكل القلب مجيء وعودة ابنه الراجع. أحبائي، مش محتاج أكرر وأقول إن أجمل صفحة في الكتاب المقدس ربما تشرح لنا قلب الله وحب الله لقى 15. بنشوف هنا الكل بيدور، وعلق أحد القديسين قال أنت ما بتدورش على حاجة ملهاش قيمة، زهيدة القيمة ما بتدورش عليها، لو حاجة تافهة ضاعت منك بتقول مش مشكلة، أيوة هي ضاعت مني لكن ما تسألش ما يهمكش، لكن لما بتكون حاجة غالية عليك بتدور عليها. وهنا بنشوف الراعي بيدور على الخروف، ونشوف المرأة تبحث عن الدرهم، وده كله تصوير إلى أن الله المثلث الأقانيم يبحث عن الإنسان الخاطئ. يبقى معنى كده الإنسان ملوش قيمة عند الله ولا ليه قيمة كبيرة؟ ما أعظم القيمة. أحب إيدي، طب على إيه يعني؟ يعني كان ممكن يولع فينا ويرمينا جهنم ويخلق غيرنا أحسن مننا، لكن محبته كانت تختار طريقا آخر، أراد أن يعلن النعمة، وكنا نحن المسرح والمجال الذي يستعرض الله فيه نعمته. وعشان كده أصحاح بيورينا قلب الله ونعمة الله التي ظهرت لجميع الناس. كلمهم بهذا المثل وقال لهم مثل الخروف الضال، وزي ما فهمنا ان المثل واحد لكن ثلاثي لانه بيتكلم عن الله الواحد المثلث الأقانيم، وبدأ بالراعي وخروفه لان التذمر اساسا كان على المسيح، هذا يقبل خطاط ويأكل معهم، فابتدى بالمسيح. أيوة أنا بقبل خطاط، أنا بدور على الخطاط، إني أبحث إني أفتش. وعندما يقول اليهود عن راعي يبحث عن الخراف، فواضح جدا عند من يقرأ التوراة إن هذا الكلام مقصود به الرب والشعب، لأن إشعياء يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. فكلمهم بالمثل عن نفسه أولا، ثم لأن عمل المسيح على الصليب هو الأساس اللي بناء عليه أمكن الله أن يرسل المعز الروح القدس، وأمكن للآب أن يستقبل الابن الراجع. يبقى إذن ذكر الراعي أولا الذي يبحث عن الخروف لسببين: السبب الأولاني لأن الشكوى والتهمة كانت موجهة إليه، إلى الله الإبن، ثم لأن عمل المسيح على الصليب هو الأرضية اللي خلت الروح القدس يعمل واللي خلت الآب يقبل، ولولا الصليب لما عمل الروح القدس ولا قبل الآب أحدا راجعا إليه. عشان كده لذلك تكلم عن الراعي الذي يبحث عن الخروف. إذا قلنا إن في راعي وخروف، امرأة ودرهم، أب وابن، زي ما قلنا بيصور لنا الله في ثالوث أقانيمه، المسيح أولا ثم الروح القدس ثانيا زي ما هنتكلم بتفصيل أكتر دلوقتي، ثم الآب مع هذا الفارق. إن الراعي بيدور على خروف لأن لو ما لحقش الخروف، الخروف هيهلك. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يبقى إذن لماذا يبحث المسيح عن الضال الخاطي؟ لأن الخاطي هالك، ومن غير المسيح الخاطي هالك، وعشان كده المسيح جاء لكي يبحث عن الهالكين ويخلص الهالكين. لكن المرأة التي تبحث عن الدرهم، الدرهم يستخدم، ينفع أنه يستخدم، وكأن الروح القدس قصده من خلاصنا أنه يستخدمنا. ثم الآب نجده هنا ينتظر ويرحب ويذبح العجل المسمن، لأن الآب طالب ساجدين يسجدون له بالروح والحق. الآب يصر بأن يجدنا معه في شركة، وعشان كده الآب قبل الابن، يختلف عن الراعي الذي يفتش عن الخروف الهالك اللي من غير المسيح لابد أن يهلك. والمرأة التي تبحث عن الدرهم لكي ما يستخدم الدرهم ويصبح نافعا، أما الآب فإنه ينتظر ويفتش لكي يتمتع بالشركة وبالأفراح مع الراجع. ويا أحبائي نبدأ الأفراح هنا، لكننا سنستكملها في بيت الآب، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. أنا تكلمت عن القسم الأولاني زي ما أشرت، لكن بس أشير بسرعة إلى سباعية جميلة من مجهود الراعي. نجد أولا ألا يترك 99، أقدر أقول على كلماتي تضحيته، ويذهب لأجل الضال، أقدر أقول عليها تكلفته، حتى يجده، أقدر أسميها مثابرته. وإذا وجده يضعه على منكبيه، يضعه أقدر أسميها ترفقه، رأفته. فرحا أقدر أسمي هذا الأمر بهجته. ثم يأتي به إلى بيته، أقدر أسميها نعمته. وأخيرا يدعو الأصدقاء والجيران قائلا افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال، أقدر أسميها قصده. مرة تاني أشير إلى السباعية قبل أن أنتقل إلى المثل الثاني أو القسم الثاني في المثل. أولا تضحيته، يترك 99. ثانيا تكلفته، يذهب لأجل الضال. ثالثا مثابرته، حتى يجده. رابعا رأفته وحنوه، متى وجده يضعه على منكبيه. خامسا بهجته، يضعه على منكبيه وهو فرحان فرحا. ثم سادسا نعمته، يأتي به إلى البيت. وأخيرا قصده عندما يدعو الأصدقاء والجيران. دي سباعية بتورينا المسيح عمل ايه. يا أحبائي قصة جميلة ظريفة، يفهموها العيال الصغيرين، يفهموها أكثر الناس سذاجة. أي طفل بسيط، أي شخص لم ينل من العلم نصيبا، تحكي له مثل الخروف الضال، إنه مثل بسيط يصور لنا ما الذي فعله المسيح معنا. عمل معنا 7 أشياء. أول حاجة عملها معانا ضحى. هنا الراعي يترك 99، لكن فكروا معي إذا قدرتوا تفكروا، وإذا سعفتكم قواكم العقلية عن أن تدركوا ما الذي ضحى به المسيح. أين كان وكيف صار؟ كان فين قبل ما يتجسد؟ ثم لما حل بيننا أين صار؟ تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مصر. بصوا التضحية وتأملوا في الكلفة الكبيرة، التضحية الفائقة، مش ترك التسعة والتسعين، لكن بلغة فيليب 2 إذ كان في صورة الله أخلى نفسه. ثم ثانيا مش بس ضحى، ساب، ترك، لكن كمان دفع يذهب لأجل الضال. لأجل تذكرنا بعبارة مشابهة، وهو مات لأجل الجميع، لأجل الضال، لأجل الجميع. تأملوا وهو يتأل يمضي إلى الصليب، يذهب لأجل الضال. بالنسبة للراعي في فعلا كلفة، مش بس تضحية ترك، لكن كلفة أنه عانى وقاس، يطلع فوق جبال وينزل فوق بري وبيدور على خروف، الخروف ممكن يمشي في أي حتة، فعمل طالع ونازل، ويقينا في الطريق في أشواك، دميت قدماه بأشواك الطريق، يقينا في أحجار وربما تجرح بواسطتها، لكن بصوا على المسيح وجراحاته، وانظروا إليه وهو معلق على الصليب، وشوفوا الكلفة الكبيرة التي يقول عنها أنه مضى وباع كل ما كان له لكي يشتري الحق ولكي يقتني اللؤلؤة. لكن مش بس تضحيته وتكلفته، لكن مصابرته، يذهب لأجل الضال حتى يجده. فيش مشوار اسمه بعيد عند ربنا عشان يتقابل مع إنسان، مهما كان الإنسان، سواء كانت امرأة ساقطة أو رجل مجنون عريان، أيا كان الإنسان، الرب ما بيشوفش المشوار بعيد إنه يوصل إليه. وعندما نصل إلى الأبدية قريبا جدا سوف نكتشف قصص ما أروعها، وروايات ما أحلاها من قصص حب أحب المسيح بها البشر وذهب لأجل الضال حتى يجده، مصابرته. لكن رابعا ترفقه، وإذا وجده يضعه على منكبيه. يا سلام على المنكبين، منكب واحد، كتف واحدة شايلة رياسة الكون، تكون الرياسة مش على كتفيه كما يقرأها البعض خطأ، لكن تكون الرياسة على كتفه، كتف واحدة، لكن الخروف الواحد متشال مش على كتف لكن على المنكبين، ترفقه. ثم يضعه على منكبيه فرحا بهجته. يا أحبائي، مين الفرحان في كل الفصل ده؟ صحيح الخروف كان في ظروف صعبة وسيئة، ولما لقاها الراعي اتحولت ظروف إلى ظروف كويسة جدا، لكن دي الخلفية بس. أما المثل ذاته مش بيكلمنا عن فرحة الخروف، لكن المثل بيكلمنا عن فرحة الراعي. ده الراعي اللي فرحان، ده مش الراعي بس، لكن المسيح يفسرها لنا لحسن ما نفهمهاش، يقول هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. صحيح في فرح في الأرض، صحيح أنا فرحت جدا لما عرفت المسيح وامتلأ قلبي بالفرح والسلام، وكل اللي أمنوا بالمسيح اختبروا ذات الاختبار، ذهب في طريقه فرحا، تهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله، ده صح. لكن مش هو ده اللي بيقوله هنا في المثل، المثل يشير إلى شيء أعظم، يشير إلى فرح المسيح. هذا الفرح المعبر عنه في عبرانين 12 لما بيقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ثم سادسا نعمته، يأتي به إلى بيته، ما راحش إلى البرية حيث التسعة والتسعين اللي سابهم في البرية، ولا راحش للزريبة والحظيرة عشان يحبس الخروف فيها، لكن أخذ الخروف إلى بيته. يا للنعمة، هذا ما عبر عنه داود في مزمور 23، في أوله الرب راعي، وفي آخره وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. وأخيرا قصد الله، ولا بد أن يبلغ الرب قصده، المدعوون حسب قصده. عشان كده أقول يدعو الأصدقاء والجيران ويقول لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي. واخدين بالكم من كلمة خروفي؟ اللي دفعت فيه الثمن، اللي خلقته ولما ضاع دفعت ثمنه مرة تاني، اشترانا واشتراني واشتراني ذاك بالدم الثمين الكريم. عشان كده فرحان وجدت خروفي الضال. ننتقل إلى القسم الثاني في المثل اللي بيتكلم عن الروح القدس في بحثه عن النفوس. لكن نلاحظ أن في المرة دي بيشبه الإنسان الضال مش بخروف، الخروف غبي، لكن خروف في حياة، لكن الدرهم مش غبي لكن ميت جماد ما عندوش إحساس. ودي صورة ودي صورة، الاثنين صور للخطية وما فعلته في الإنسان. فإذا نظرنا إلى جهل البشر البعيدين عن الله، أي فعلا هم جهال، يقول فعلت بجهل في عدم إيمان. وإذا ذكرنا الموت، أي وهم الإنسان بحسب الطبيعة صاروا أموات فقدوا الحس. يجمعها آية وردت في أفسس 4 يقول عنهم إذ هم فقدوا الحس، بيقول بسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. يبقى جهل فيهم وفقدوا الإحساس، دي صورة الإنسان البعيد عن الله، فاقد للوعي وفاقد للإحساس، لا عنده وعي ولا عقل، يتميز بالجهل. ويا أحبائي عندما نقرأ عن جهل خلونا نخلي بالنا، لا يمكن أن يوصف المؤمن إطلاقا بالجهل. كتار من الأحبة سألوا وسألوا وسألوا مرات عن مثل العذار الحكيمات والجاهلات، يبدو أن ده تعليم منتشر في الكنائس والطوائف أن الخمسة الجاهلات دول مؤمنين حقيقيين. التعليم ده غلط تماما، لأنه لا يمكن أن يكون المؤمن الحقيقي جاهل. قال الجاهل في قلبه ليس إله، ولما بيوصف حالته القديمة يقول فعلت بجهل في عدم إيمان. لكن دلوقتي ده المسيح صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء. أول حاجة بيصرها المسيح للمؤمنين حكمة، ورأس الحكمة مخافة. فمؤمن جاهل ما فيش كلام زي كده، الكتاب ما بيكلمناش أبدا، لكن بيقول لنا إن البعيد عن الله إنسان جاهل، ولو كان فيلسوف أو حكيم في نظر الناس في نظر الله هو جاهل. عشان كده نبص هنا نشوف المرأة التي تبحث وتفتش عن درهمها المفقود اللي زي ما فهمنا إنه بلا حياة، ودول جانبين نشوف فيهم الخطية في رسالة روميا ورسالة أفسس. رسالة روميا نشوف الإنسان البعيد عن الله خروف ضال، ضال مستعبد عايش في الخطية، ده الإنسان البعيد عن الله بحسب رسالة روميا. لكن اتغير، عشان كده يقول احنا زمان كنا في دايرة، النهاردة اتنقلنا الى دايرة تانية تماما. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ احنا انتهت علاقتنا بالدايرة القديمة، كنا مستعبدين، كنا عبيد للذين نطيعه. لكن النهاردة الامر مختلف تماما، وعشان كده احنا اتنقلنا، كنا خراف ضالة يميزنا الجهل. لكن في رسالة أفسس ما احناش في حالة الضلال، كناش عايشين في الخطية، لكن يقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. الصورتين بيكملوا بعض مش بيضادوا بعض. فالخروف صورة للخاطي يبحث عنه الراعي، والدرهم الميت صورة للخاطي. ومين بيحيي إنسان ميت؟ يقول لنا في يوحنا 6 الروح هو الذي يحيي. وعشان كده يتكلم عن المرأة صورة للروح القدس في تعاملها مع الإنسان الخاطئ. قبل ما ندخل في تفصيلات في هذا المثل الصغير، أقول أولا أنه يميز لوقا أنه دايما يكلمنا عن ثنائيات، وغالبا عندما يذكر رجل يذكر وراها امرأة غالبا. يعني مثلا خد لؤى واحد، نعرف لؤى واحد رجل بار اسمه زكريا، وزوجته برضو بارة تقية اسمها اليصابات. في توافق. نير مش متخالف، لكنهم في توافق تمام التوافق، زكريا واليصابات. خد في أصحاح 2 وبرضو في أصحاح 1 نقرأ عن المطوبة مريم ورجلها هو يوسف النجار. الاثنين أبرار أتقياء، دايما بيمشوا اتنين اتنين. في نفس الأصحاح نقرأ عن سمعان، وعلى طول وراها نقرأ عن حنة النبي. لما نروح لأصحاح 4 نقرأ عن برص كثيرون كانوا في زمان أليشع، لكن النعمة اختارت واحد اللي هو نعمان السورياني. وأرامل كثيرات كنا في زمان إلي، لكن النعمة اختارت واحدة أممية اللي هي امرأة صرفت صيدا. فيذكر لنا الأبرص الأممي النعمان أيام أليشع، والأرملة الأممية على عهد إلي اللي هي امرأة صرفت صيدا. أما نمشي شوية تاني نقرأ مثلا عن رجل كأصح 13 أخذ حبة خردل وزرعها في حقله، وبعدين نمت صارت شجرة وطيور السماء تتآوى في أغصانها. وراء على طول يقول امرأة أخذت خميرة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. وسبق لنا تأملنا في المثلين دول فمش هنرجع لهم تاني، لكن بس أنا عايز أقول إن كثيرا جدا لؤى يتميز بالثنائيات، يذكر رجل وراها كمان يذكر امرأة. هنا في لؤى 15 يذكر راعي، أي إنسان منكم أو أية امرأة. لكن أية امرأة لها 10 دراهم. نلاحظ إن اللي ضاع درهم واحد والقيمة بتزيد، لأن في المثل اللي قبليه كان 1 من 100، دلوقتي بقي 1 من 10. امرأة لها 10 دراهم، والدرهم عليه صورة الملك. وفي الحقيقة الله لما خلق الإنسان خلق الإنسان على صورته كشبهه، لكن بكل أسف الإنسان ضيع الصورة بتاعت الله وضيع شبه الله، وأصبح الإنسان في صورة مختلفة وله تشبيه مختلف. لما يقول في مزمور 49 إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه، بكل أسف الله عمله يشبه الله وحط عليه الصورة. لما قالوا له ندي جزية لقيصر ولا ما نديش، قال لهم وروني معاملة الجزية، أروه دينار لمن الصورة والكتابة، قالوا له لقيصر، إذا أعطوا ما لقيصر لقيصر. صورة قيصر محطوطة عليه على الدينار، لكن هنا الدرهم اللي هو العملة اليونانية، دي مش عملة رومانية لكن عملة يونانية اللي هي بالعرب النهاردة بيسموها دراخمة. الدرهم أو الدراخمة بكل أسف كانت في ذلك العهد كما أثبتت الآثار القديمة كان عليها صورة بومة أو صورة سلحفاة سحلية حاجة زي كده. فبكل أسف فقد الإنسان الصورة العظيمة التي خلق عليها وصار يشبه البهائم التي تباد. أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ قبل ما نتكلم عن الدرهم اللي ضاع وإزاي بيتلاقى المعاملات لكيما تجد المرأة هذا الدرهم، أشرت إلى أن المرأة تشير إلى الروح القدس. أرجو أن لا يكون هذا سبب حيرة أو عثرة عند أذهان البعض، لأن أول إشارة إلى الروح القدس في الكتاب المقدس وردت في الآيات الأولى من الكتاب في تكوين 1:2 لما يقول وروح الله يرف على وجه المياه. ويقال ان الكلمة يرف هو عمل الفراخ وهي تحتضن البيض او الفراخ، يعني عمل الام اللي بتعتني بالبيض لغاية لما يفقس، عمل الام إذن يصور الروح القدس أول تصوير في الكتاب المقدس بصورة أم حاضنة للبيض. لما نمشي شوية نلاقي تشبيه واضح قوي على التعزية، كإنسان تعزيه أمه، هكذا أعزيكم أنا يقول الرب. ثم في العهد الجديد يسمى الروح القدس بهذه التسمية المعزي، يتسمى 4 مرات في إنجيل يوحنا إنه المعزي. مين اللي بيعزي؟ لما أراد الله في العهد القديم إشعياء 66 أن يشبه نفسه بأنه بيعزي كويس قوي، قال زي مين بيعزي؟ قال كإنسان مش يعزي أبوه، مش شغلة الأب بالضبط، طبعا الأب بيترقف على البنين، لكن التعزية فيض الحنان عند الأزمات بنلاقيها من مين؟ بنلاقيها من الأم. والرب له كل المجد قبل أن يأخذ هذا التشبيه. هو في العهد القديم مشبه بأب كما ترأف الأب على البنين، وأم كإنسان تعزي أمه، وعريس كفرح العريس بالعروس، وكأخ يوجد محب ألزق من الأخ. إذن كل التشبيهات، العلاقات اللي احنا نعرفها مجرد تصاوير تشبيه بيورينا حب الله المتجه إلى الإنسان. عشان كده المرأة في هذا القسم من المثل يصور لنا عمل الروح القدس، لأن امرأة في البيت. البيت في العهد الجديد احنا عارفين يرمز إلى الكنيسة، كنيسة الله التي هي بيت الله، عمود الحق وقاعدة. مين اللي ساكن في البيت النهاردة؟ الروح القدس. من أعمال 2 جاء الروح القدس وملأ البيت حيث كانوا جالسين، وده تصوير إلى أن الروح القدس ملأ البيت، ولا زال الروح القدس الآن، مع أن المسيحية تحولت من بيت الله إلى بيت كبير، ومع ذلك فإن هذا البيت الكبير الآن يسكنه الروح القدس، ولم يترك الروح القدس هذا البيت الكبير. هيتركه قريب. امتى هيتركه قريب؟ بمجرد ما يجي لحظة الاختطاف يرفع الروح القدس مع الكنيسة الحقيقية، ويفضل البيت. البيت يا اخوة مش بس المؤمنين الحقيقيين، ده احنا نقدر نقول ان المؤمنين الحقيقيين النهاردة نسبة صغيرة جدا من هذا البيت الكبير. هيفضل البيت، لكن بكل أسف هيتحول بعد الاختطاف إلى بابل، وإحنا عارفين بابل سقطت بابل العظيم، وصارت ما كانتش كده، صارت محرسا لشياطين ولكل روح نجس ولكل طائر نجس وممقوت. يعني النهاردة الروح القدس يملأ البيت، وبمجرد ما يختطف الكنيسة الحقيقية تختطف إلى السماء ويرفع معها الروح القدس، هيبقى البيت فارغ ومكنوس ومزين. يعمل الروح النجس يرجع للبيت ومعاه 7 أرواح أخر أشر منه، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، هكذا كل هذا الجيل. يبقى إذن النهاردة لا زال الروح القدس يعمل في الكنيسة، ونشكر الله من أجل الأتقياء الذين في كل الطوائف، ونشكر الله من أجل كلمة الله التي تقرأ في كل الكنائس، ونشكر الله لأن المسيح بحسب رؤية 2 و3 ماشي مش وسط الكويسين لكن وسط المناير 7، والوحش بيقول له انت وحش ليه عليك انك، لكنه ماشي وسط المناير 7، والروح القدس يملأ البيت حتى هذه اللحظة. يبقى اذا قدامنا بيت، والبيت فيه امرأة، لكن كمان فيه درهم، والدرهم ده ضاع. نخلي بالنا ان الخروف لما ضل برا، لكن الدرهم لما ضاع جوه، وده بيورينا ان في نوعين من الخطاط، خاطي عالمي وخاطي كنيسي. معلش سامحوني في تعبير خاطي كنيسي، يعني يعز الكنيسة قوي ويحب الكنيس وما يفوتوش، يعني فرض من الفرائض، لكن هو ايه؟ هو خاطي، مع انه جوه الكنيسة. في ناس بطبيعتها متدينة وفي الكنائس في متدينين كتار، لكن متدينين وهم كتار. سمعت من واحد من الأسس المشاهير، لكن أمسك عن ذكر اسمه، قال هذا القص المشهور جدا، أنه آمن بالمسيح وهو واقف على المنبر يوعظ، قعد مدة يوعظ وهو خاطي، ومرة تعامل روح الله معاه وهو بيوعظ. في ناس خطاط جوه الكنائس، اوعى تظن لانك مواظب على الكنائس او الاجتماعات ان هذا بديل عن التوبة والايمان، قد تكون جوه الكنائس ومع ذلك انت خاطئ. درهم مفقود، فين مفقود؟ داخل البيت. يبقى في خاطي فاجر، ده الخروف الضال، وفي خاطي مؤدب، ده الدرهم المفقود. واحد بره لكن التاني جوه، الاتنين محتاجين خلاص، والاتنين الرب بيدور عليهم. الراعي يذهب لأجل الضال حتى يجده، لكن التاني موجود جوه البيت محتاج بقى لشغلة تانية. كتاب يقول ان هذه المرأة تعمل ايه؟ ان اضاعت درهما واحدا الا توقد سراجا، نمرة واحد، نمرة اتنين، وتكنس البيت، نمرة ثلاثة، وتفتش باجتهاد حتى تجده، وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. بتعمل للمرأة إيه؟ أول حاجة توقد سراج. ما هو السراج أحبائي الذي توقده تلك المرأة؟ قبل ما أسيب نقطة المرأة أقول صحيح إن المرأة رأينا فيها صورة هنا واضحة للروح القدس عاملا، لكن أضيف أقول عاملا بواسطة الكنيسة، لأنه عاملا في الكنيسة، إنه يسكن في المؤمنين الحقيقيين، وعندما يعمل إنه يستخدم أشخاص، لا سيما أولئك الذين يمثلون الأساقفة والشيوخ في الكنيسة المحلية. يعني الراعي اللي بيدور على الخروف بره نقدر نشوف في المسيح من جانب، ومن جانب تاني المسيح عاملا في المبشرين اللي قلبهم ما ليهم غيرة، فيذهبون وراء النفوس ويدوروا على المكان اللي مفهوش بشارة بالإنجيل. يعني تلاقي المبشر اللي عنده موهبة تبشير حقيقية يلذ ليه، مش انه يروح لاجتماعات مؤمنين، مع انه طبعا بيحب المؤمنين، لكن يلذ ليه انه يذهب وراء النفوس البعيدة، عاوز يكلم البعيدين. صورة وعواطف المسيح الباحث والمفتش على النفوس في الخارج. لكن هنا شفنا انه ده ضايع جوه الكنيسة، جوه البيت، ده محتاج الى اعتناء الشيوخ والاساقفة وسط جماعة المؤمنين. وأحبائي كم من المؤمنين اللي اتولدوا في عائلات الإيمان، أولاد المؤمنين يعني، كم منهم مدينين بالفضل إنهم عرفوا الرب عن طريق العمل الرعوي للشيوخ في وسط الجماعة. وأنا واحد منهم اللي نتيجة الرعاية والسؤال علي من الشيوخ الأكبر مني سنا عندما كنت طفل صغير، بهذا الأسلوب قدروا يكسبوني للمسيح. وأحبائي ما تكتفيش ان ده ابن الاخ فلان، وكأنه ابن الاخ فلان او بنت الاخ فلان ده تحصيل حاصل مؤمن، لا، كلنا بنتولد خطاط. واحد قال الله ما عندوش احفاد، عنده ولاد بس. يعني ما ينفعش انا لان ابويا مؤمن يبقى انا حفيد ربنا، ما فيش حفيد ربنا، في اولاد الله. يبقى كل الذين قابلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا، صحيح دول اسهل انهم يجوا، بس محتاجين زيارة في البيت، نفتح معاك الكتاب المقدس، نقول له بتقرا ازاي في الكتاب المقدس، نشجعه على حضور الاجتماعات، نشجعه على انه يصلي. وبهذا الاسلوب البسيط نوخد سراج ونكنس ونفتش باجتهاد حتى نجد الدرهم اللي موجود جوه البيت، لكن بكل اسف اتركن في الظلام وعلاه التراب. اول حاجة بتعملها الست دي توقد سراج، ما هو السراج؟ السراج ليه معاني كثيرة في كلمة الله. أول معنى سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل، مزمور 119 عدد 105 الآية الجميلة دي. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. عشان كده بقول نزور الناس في البيوت، الأخوات يزوروا الشابات الصغيرين، البنات الصغيرين، يعملوا معاهم العمل الجميل ده، وإحنا كشيوخ برضو نعتني بأن إحنا نزور الأولاد الصغيرين، نقرأ معاهم كلمة الله، نوقد سراجا. افتح الكتاب المقدس، هذا عمل عظيم له نتائج عظيم. مش لازم يبقى الشخص يعني خطيب مفوه ويقف على منبر وعن طريق الكرازة المنبرية تخلص النفوس، في البعض بيخلص كده، لكن كثيرين جدا بيخلصهم عن طريق التعامل الفردي واحد لواحد. افتح الكتاب نقرأ سوا ونشرح مع بعض الكتاب، وبهذا الأسلوب البسيط جدا يخلص عدد كبير من الخطاط المتدينين أو اللي في دائرة الإيمان اللي في البيت. لكن السراج مش بس الكتاب المقدس، لأن إحنا كمان المسيح قال لنا في متى 5:14 أنتم نور العالم. إحنا حياتي يا أحبائي، حياتي يعني أنا بمسك الكتاب وبفتحه وبوعظ بيه، وبعدين الناس تشوف حياتي تلاقيها مخالفة للي أنا بقوله. فكركم الناس هتتشجع تيجي للمسيح؟ يا مناس أعرفهم شخصيا حبوا المسيح وآمنوا بالمسيح نتيجة حبهم لرجال الله، شافوا عينات تقوية، شافوا أشخاص فعلا رائحة المسيح الزكي، ولما شافوهم حبوا المسيح لأنه أنتم نور العالم. إن الخطوة الأولى توقد سراج. وعشان كده برضو يقول في فيليب 2 يا أولاد لله بسطاء بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. يبقى احنا نور. لكن بالإضافة إلى كلمة الله وهي نور، وحياتنا كأفراد كمؤمنين، حياتي في عملي في بيتي في الشارع في التعامل في البيع والشراء في كل شيء أنا نور. بالإضافة إلى هذا وذاك في شهادة الكنيسة المحلية، إن الكنيسة المحلية بلغة رؤية 2 و3 منارة، 7 مناير، يبقى كل كنيسة محلية تعتبر إيه؟ منارة. والرب عاوز إن كل منارة تكون شاهدة للمسيح. ألا يوقد سراجا؟ لكن كمان المرأة بتعمل حاجة تانية بالإضافة إلى أنها بتوقد سراج وتكنس، وده بيدل على أن البيت يا للأسف مليان بالتراب. شوفوا أحبائي، أحيانا كثيرة بنزعل من حال اجتماعاتنا وبنقول حالتها فيها حاجات كثيرة وحشة، لكن أعتقد أن الست اللي في البيت اللي لما يدخل الضيف تفضل تعتذر وتقول أصل امبارح أبهبت العاصفة ومش عارف إيه، طب ما تنظف بدل ما نقعد نحكي حكاية طويلة، ما ننظف. كما كنا يعني متضايقين من حال بعض اجتماعاتنا، بدل ما ننتقد طب ما نصلح، عاوزين نصلح. ويا أحبائي البيت، البيت الكبير بقى مليان بالتراب. مش هو البيت اللي يحبه الله إنه يكون؟ لما كتب بولس الرسالة الأولى لتيموثاوس قال إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. يا إخوة بيت الله مش هرجلة، إحنا بيوتنا منظمة وبنزعل لما تكون بيوتنا مترجلة. يبقى بيوتنا منظمة وبيت الله مهرجل؟ ما ينفعش. لا يصلح أن تكون هذه الأمور هكذا. الله بيغير على بيته، مكتوب عنه غيرت بيتك أكلتني. اللي لما عاتب الشعب في نبوة حجاج قال كل واحد بيجري ورا بيته، وهذا البيت اللي هو بيتي أنا هذا البيت خراب. أيام حجاج كان البيت بيت الله خراب، لما جه المسيح على الأرض اتحول بيت الله إلى بيت تجارة شويتين وبقي مغارة لصوص. اوعى تفتكروا أن النهاردة الحال أحسن، النهاردة عاملة زي أيام حجاج النبي، والنهاردة عاملة زي أيام المسيح على الأرض، البيت بقي بيت تجارة، بقي بيت مغارة لصوص، البيت مهرجل. لكن ماذا تفعل المرأة في البيت؟ توقد سراج. وشوفوا أحبائي عشان ننظف البيوت بتاعت زمان ما كانتش زي بيوت النهاردة، عاملة تشبه لبيوت الأرياف وقرى في الصعيد. يعني تخش في النهار تلاقي ان البيت بالكاد عارف تشوف موضع قدامك خطوة، ضلمة لأنهم بيحاولوا انهم ما يعملوش فتحات عشان ما حدش يجرح، فالبيوت ضلمة. يبقى لازم عشان تنور البيوت نعمل ايه؟ نوقد سراج. شوفوا كنيسة مش فاتحة الكتاب المقدس عمرك ما تاخد منها وجه، طالما الكتاب مقفول فين النور هيجي؟ لكن اول حاجة مفروض الكنائس انها تفتح الكتاب المقدس، توقد سراجا. لكن لما هنوقد سراجا ونفتح الكتاب هنلاقي فيه حاجات احنا مش مظبوطين فيها، نعمل ايه؟ نكنس، نبتدي ننظف. يعني ننظف يعني ايه؟ يعني نخلي البيت زي ما عملوا الله، زي ما رتبوا الله. ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. يجي في الرسالة الثانية يقول لكن، يا للأسف من كلمة لكن، لكن في بيت كبير. كبر البيت زي ما اتكلمنا في مثل حبة الخردل، البداية صغيرة كبر حلو كبرت، بس بكل أسف مش كبرت كلها حاجة مظبوطة، لكن كان الكم على حساب الكيف، فالكم زاد. لكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، هذه للكرامة وتلك للهوان. فإن طهر أحد نفسه من أواني الهوان من هذه يصير إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد. توقد سراجا وتكنس. لكن الكنس كمان نشوف في صورة تانية في تعاملات الروح القدس مع النفوس اللي ضيعة. ونعرف أشخاص كتار جدا ابتدى الروح القدس يشتغل معاهم بالمقشة. يعني ازاي؟ يعني يوديه كده ويجيبه كده. هي الست لما بتكنس ما مش شايفة الدرهم، لكن عمالة تكنس وهو في وسط التراب رايح وجاي. احيانا كتير يقول لك المؤمن مش عارف الامور معايا ملخبط، اخر لخبط، كل ما اجي اعدلها الاقي ربنا عمل ايه؟ نكشها. هو مش بينكش، ده بيدور عليه. اوعى تزعل من نكشته، لان نكشته خير، بيدور عليك فعمال يوديك ويعمل ايه ويجيب يوديك ما انتش مستقر. اصل الله بيحبك وعاوز يرجع. فاذا كان في واحد فينا واقع تحت هذه المعاملات، معاملات العناية الالهية، متلخبطة الامور معاه، كل ما يروح مشوار مقفلة. سمعت شريط يمكن كتار منكم سمعوه عن واحد من اللي كان عايش في الخطية وأبوه بيصلي له كتير، لغاية في يوم من الأيام الرب اتعامل معاه عن طريق المكنسة. إزاي؟ لقى كل الأبواب اللي كانت مفتوحة قدامه لقاها كلها اتقفلت في وشه. مش صدفة لما بتتقفل في وشك، مش صدفة، لكن من الذي قال يغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق. الله بيتعامل معك، وعشان كده بالمكنسة رايح حاجة. يبقى إذن توقد سراج، تكنس البيت، وتفتش باجتهاد. يا لها من كلمة حلوة، سأعود لها بعد قليل. وتفتش باجتهاد حتى تجده. تجد إيه؟ الدرهم المفقود. شوفوا يا إخوة، ما هو ده بحث، مش بحث الغناوة لكن بحث الاجتهاد. يعني في واحد بيدور لكن مش مهتم، لقيته لقيته، ما لقيتوش ولا يهمك. لكن المرأة دي مش بتعمل كده، لكن تفتش باجتهاد حتى تجده. درهم يسوى قديه الدرهم؟ معرفش يسوى قديه، جنيهات ايه يعني، هيبقى كام جنيه يعني، زي ما يكون. لكن النفس تساوي قد ايه؟ ألا تستحق النفس بحثا باجتهاد أكثر كثيرا جدا من الدرهم المفقود؟ وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. احنا شفنا المرأة هنا في صورة مزدوجة، صورة للروح القدس وصورة للكنيسة المشبهة برضو في الكتاب المقدس بالمرأة. عشان كده كما تخضع الكنيسة للمسيح على المرأة أن تخضع لرجلها في كل شيء. يبقى إذن في تشابه بين المرأة وبين الكنيسة. وفي الحقيقة الروح القدس جوه الكنيسة وهو اللي بيشغل الكنيسة. في آخر صفحة في الكتاب المقدس نرى عن الروح والكنيسة، الروح والعروس يقولاني، بيقولوا لمين تعالى؟ بيقولوا للرب يسوع. عشان كده بيقول الروح والعروس. إذا حبيت أقول الروح والكنيسة يقولاني تعال، بيقولوا تعالى للخاطئ، للبعيد عن الله. الروح والعروس يبصوا لفوق ويقولوا للرب تعالى. لكن شوفوا يا أخوة، أصله مش هيجي غير لما الخاطئ يجي. احسبوا أنات ربنا خلاص. فعشان كده بعد ما نقول للمسيح تعالى، الروح والعروس يقولان تعال، كمان نبص للنفوس برا ونقول لهم تعالوا، مش بقوتنا ولا بالانفصال عن الروح القدس، لكن الروح والكنيسة يقولان للنفوس البعيدة تعال. ولها من كنيسة نجدها في صورة رائعة، صورة كنيسة مستنيرة توقد سراجا. جميلة الكنيسة اللي فيها الكتاب المقدس مفتوح، جميلة الكنيسة دي، جميلة الكنيسة اللي تروح تسمع كلمة الله فيها، مش لازم مواهب عظيمة لكن صوت الله يدوي فيها، مستنيرة. لكن مش بس مستنيرة، لكن كمان مثابرة، تفتش باجتهاد حتى تجد الدرهم المفقود. لكن كمان مش بس مستنيرة ومثابرة نشطة، لكن كمان فرحانة. يا سلام على الكنائس اللي فيها عمل إلهي. أديك كنائس دي بتبقى فعلا تخش تحس برنة فرح، في فرح. لماذا؟ لأن دايما كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في زيارتي الأخيرة للبنان رحت إلى اجتماع صغير جدا، ظروفه صعبة جدا، لكن أشكر الله لأن الشهادة ممتازة جدا. الأخوة قليلين يتعدوا على أصابع، لكن أتقياء لأقصى الحدود، والرب مديهم ثمار رائعة. قابلت مع نفوس من هنا ومن هناك في منتهى البعد بالطبيعة. يستحيل بحسب مقاييس البشر أن أمثال هؤلاء يقبلوا المسيح، لكن لقيت عندهم مستوى في الإدراك والمعرفة، وكانت تطول السهرات إلى ما بعد نصف الليل وإحنا بنتكلم في الكتاب المقدس. في فرح رغم أن العدد يعني نقول بمقاييس البشر يسد النفس، لكن لا، مش مسألة عدد، يا ما كنايس عدد كبير، لكن تخش أخذوا سيدي ولسنا نعلم أين، مش لقين هو فين المسيح، زي ما دخلنا زي ما طلعنا. لكن ما أجمل كنيسة مستنيرة مثابرة ثم فرحانة. اختم بشوية مقابلات ومقارنات بين هذا المثل ومثل تاني. هنا امرأة، في امرأة تانية نقرأ عنها في لوقا 18، امرأة وفي امرأة تانية. المرأة هنا مثابرة قوي، والمرأة بتاعت لوقا 18 برضو مثابرة قوي. المرأة بتاعت لوقا 18 أرملة، وبتروح لقاضي في المدينة، والقاضي ده كان لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكانت تقول له انصف لي من خصم، وكان لا يشاء، مش سأل لا في الله ولا في ناس، ده هيهمه ايه، وكان لا يشاء أن يصرفها إلى زمان. وبعد الرجل ده حسابها وقال مع أني مش خايف حد ومش ناوي أخلص الست دي ولا أنصفها من ورطتها، لكن لأنها كل يوم بتزعجني، كل يوم بتجيلي وتقول لي أنصفني، أنا أنصفها عشان أرتاح من دوشتها. وبعدين المسيح يتوقف ويقول اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. كان عاوز يقول اسمعوا، واعوا، افهموا، افهموا المعنى مما قال ذلك القاضي. طب إذا كان قاضي الظلم قال كده، اسمع بقى ماذا يقول المسيح، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليه. يبقى هنا في امرأة مثابرة لؤة 15، وامرأة مثابرة لؤة 18. وما أجمل هاتين الصورتين إذا أخذناهم كصورة للكنيسة. كنيسة مثابرة في افتقاد النفوس، كنيسة مثابرة في طلب المراحم من الله. عندها اجتماعات كرازية وعندها اجتماعات صلاة. عايز تشوف نجاح الكنيسة، من ضمن الترمومترات اجتماعات الكنيسة فيها اهتمام بالناس البعيدة عن الله ولا مفيش؟ مشغولة بالبعيدين ولا مش مشغولة؟ إذا مشغولة طب خد اللي بعديها. في صلاة ولا مفيش؟ ما أصل أحيانا بيبقى في نشاط حركة من غير بركة. لكن احنا محتاجين يا إخوة، لأننا في ذواتنا في منتهى الضعف، محتاجين إلى أننا نثابر في الطلب من الله بالصلاة. أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا. يبقى صورة كنيسة رائعة تبحث عن الضال وتطلب المراحم من الله. كمان نقارنها بما ورد في لوقا 13، امرأة عملت شغلة، وهنا امرأة عملت شغل. هناك في لوقا 13 امرأة أخذت خميرة وخبتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. البعض فسرها غلط، مش ناوي أعيد الكلام اللي قلته لما اتكلمت عن المثل ده في اجتماع مستقل. البعض فسر الخميرة انه بركة. الخميرة في كل الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد شر وخطية. طب ويا الست دي اخذت الخميرة اللي هو الشر وخبتها في 3 أكيال دقيق، عملت كده؟ عملت كده. ايه اللي حصل؟ الكنيسة الاسمية، المسيحية الاسمية، افسدت التعليم الخاص بربنا يسوع المسيح. الدقيق هو المسيح، وثلاث اكيال دقيق فيه سر ان يحل كل ملء اللاهوت جسديا. افسدت الكنيسة بفعل المرأة تحت تأثير الروح النجس، الروح الشرير، خلى معلمين كذبة يدسون، وعشان كده أخذت خميرة وعملت إيه؟ وخبأتها. شوفوا يا جماعة، الإنجيل ما بتخباش، والنعمة ما بتخباش. اللي قالك الخميرة نعمة وبركة، والنعمة تخبيها ليه؟ لكن دي أخذت الشر يدسون بدع هلاك. وكل أسف الكنيسة امتلت النهاردة بالتعاليم. كتير قوي تتسأل السؤال ده، إيه اللي حصل؟ طب ما إذا كان الكتاب كده، أمال اللي شايفينه في المسيحية ده إيه؟ أو واحد تاني يقول لك ليه آلاف الطوائف، مئات وآلاف، ليه؟ ليه؟ لأن الإنسان سلم أعظم شيء فأفسده، وفساد الأحسن هو أردأ أنواع الفساد. امرأة بتأثير من الشيطان أخذت الخميرة ودستها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع، وهذا ما سيحدث بعد اختطاف الكنيسة. لكن هنا نشوف المرأة تحت قيادة وإرشاد الروح القدس، الكنيسة الحقيقية تبحث باجتهاد وتدور برضو في السر وتفتش لغاية لما تلاقي الدرهم المفقود. أحبائي، عمل الإيمان يتميز بالعمل البسيط، لكن عمل الضلال يتميز بالضخامة. قبل ما أبص على آخر آية، لسه لي كمان تعليق صغير على المكنسة. تكنس لغاية لما تلاقي الدرهم، عشان تفرح وتفرحه، تفرح الخاطي والسما تفرح بخاطي واحد يتوب. لكن في مكنسة تانية قريب جدا، اللي ما استفادش بالمكنسة دي جاية له مكنسة تانية. في سفر صفانيا أصحاح 1 بيتكلم عن يوم الرب، ويوم الرب يا إخوة احنا ما عادش بعيد، خلاص المسرح اهو اخر رتوش فيه بيترسم عشان خاطر يجي المسيح، وبعد الاختطاف بفترة وجيزة جدا هيبتدي يوم الرب. ده بتاع صفانيا 1. فبيقول في صفانيا اصحاح 1 في العهد القديم، بيقول عدد 12: ويكون في ذلك الوقت اني افتش اورشليم بالسرج. يعني أولع السراج زي ما المرأة أوقدت إيه؟ سراج، وابتدت تفتش باجتهاد. بس هنا بتفتش في زمان النعمة، بتفتش على الخاطي علشان تباركه. يا أخوة، لماذا فتش الله على آدم؟ لماذا ذهب ينادي على آدم؟ عشان يرميه في جهنم؟ أبدا، عشان يستر عريه، عشان يديله ذبيحة كفارية تخلصه. والنهاردة لماذا يفتش على الخاطي؟ عايز من الخاطئ، عاوز ايه؟ عاوز يباركه، عاوز يخلصه، عاوز يرحمه. يا بخت كل واحد يقول للرب انا جاي، خلاص انا راجع، انا راجع ليك. طيب اللي مش هيستفاد من هذا الامر في حاجة تانية هتحصل في يوم الرب بقى، ويكون في ذلك الوقت ان يفتش اورشليم بالسرج، واعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم ان الرب لا يحسن ولا يسيء. يعني ايه؟ يعني هو ربنا عامل عقله بعقلنا، ولا ربنا يهمه امرنا، ولا مش فاضلنا ربنا. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا. وبعدين ذلك اليوم يوم صخب، يوم ضيق وشده، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنه وعلى الشرف الرفيعه، واضايق الناس. النهارده الرب بيخفف ضيق الناس. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. لكن في ذلك اليوم يعمل ايه ربنا؟ شوفوا الموضوع هيتغير 180 درجه. النهارده يوم النعمه، بكره يوم الايه؟ انتقام لالهنا. النهارده بيفتش عشان يبارك، بكره يفتش عشان يعاقب. النهارده بيريح الناس، بكره اضايق الناس. اضايق الناس فيمشون كالعمي. مش يمشون كالعمي يعني مش شايفين، يعني عينهم فتحه لكن من كتر ضيقه نفسه مش شايف اللي قدامه، لانهم اخطاوا الى الرب. فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجله، لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الارض كلها، لانه يصنع فناء باغتا لكل سكان الارض. يختم الرب المثل الجميل بالعباره هكذا: اقول لكم يكون فرح قدام ملائكه الله بخاطئ واحد يتوب. خلي بالك، مش فرح لملائكة الله، لا، لكن فرح قدام ملائكة الله. مين اللي قدام ملائكة الله؟ فرح الله نفسه. اللي فرحان هنا مش الملائكة، مش زي ما بتقول الترتيلة فسبح الملائكة لهدى نفس الهالكة، لا، لكن ده اللي فرحان هو الرب. فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. طب إذا كان الفرح ده فرح بتاع ربنا، أمال ليه بيقول فرح قدام ملائكة الله؟ يعني إيه لزوم اللفة دي؟ ليه دخل ملائكة الله في المسألة؟ لأن زي ما قلنا، عشان يلاقي، عشان المرأة تلاقي الدرهم، دورت في البيت، أوقدت السراج، كنست، فتشت باجتهاد، صورة كلها للترتيب في كنيسة الله. والترتيب في كنيسة الله يا أحبائي أمر بيهم الملائكة قوي. كورنثوس الأولى 11 يقول لنا إن الرجال في الاجتماع ينبغي إنها تكشف رأسها، والنساء في الاجتماع ينبغي إنها تغطي رأسها. ليه؟ يقول لك من أجل الملائكة. يعني من أجل الملائكة؟ يعني الملائكة الآن تشاهد الترتيب وتشاهد النظام وتتعلم من المؤمنين. وعشان كده الملائكة بتبص بتشاهد، فينبغي على المرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة التي تشاهد، التي تنظر. ويا سلام لما الملائكة تشوف واحد كان عايش في الخطية والنجاسة مع أنه في دائرة الإيمان، وبعدين تلاقي المحاوطة بتاعت النعمة والرحمة، وبعدين معاملات، وبعدين الزيارات والافتقاد، وبعدين يلاقوا التغيير العجيب الكامل اللي حصل له، فرح قدام ملائكة الله. كمان آية أفسس 3: لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين الملائكية، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوع. يعني النهاردة الملائكة الرؤساء والسلاطين بيتعلموا الحكمة من الكنيسة. لما يبص البيت اللي كان ملخبط، ابتدى في ناس قلبهم ياكلهم عشان يوضبوا البيت، عشان يدورهم، لأن البيت المتلخبط لا يمكن تعرف تلاقي فيه حاجة. لما تكون حاجة ضايعة منك اسألني أنا، لأن كتير بضايع حاجات في البيت. لما تكون حاجة ضايعة منك أحسن حاجة تعملها إيه؟ تقوم عامل ترتيب لكل حاجة، رتب الأمور هتلاقي اللي ضايع يبان. عشان كده في ناس كتير احنا نشتهي انهم يعرفوا الرب، نعمل ايه؟ رتب البيت، نظم البيت. ولما يترتب البيت الملائكة تتعلم بواسطة الكنيسة حكمة الله المتنوعة. كمان آية في بطرس الأولى 1:12 يقول عن النعمة التي صارت لنا، الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. الملائكة بص من فوق وتبص بتقول يا سلام، بقى النعمة دي كلها وصلت للإنسان الخاطئ الفاجر، الإنسان الذي عاش في الخطيئة، كل النعمة دي موجهة لي. يا لها من نعمة تفيض بالإحسان. آخر حاجة أقولها، هكذا يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. هذه الآية تؤكد لنا بطريقة غير مباشرة أن المؤمن الحقيقي لا يمكن أنه يرتد ويهلك، لا يمكن. ليه؟ لأنه لو كان المؤمن بعد ما تاب ممكن يهلك، طب السماء عملت فرح لما تاب، طب لما يهلك تعمل السماء تحتاس السماء أو تضطر بقى تعمل المناح؟ بس يا جماعة وقف الفرح، أصله بعد ما تاب سنتين ثلاثة رجع تاني في كلامه، يعملوا مناح تبقى ورطة. لا، شوف، طالما آمن وتاب إيمان قلبي حقيقي، أول ما يتوب السماء تعمل إيه؟ فتعرف لو كان المؤمن اللي تاب وآمن ممكن أنه يهلك، كانت السماء تأجل الفرحة لغاية لما يموت ويحط الرجلتين بتوعه في السماء. أول ما حط الرجلتين في السماء نبتدي نعمل الإيه؟ الفرح في السماء. لا، الحكاية مش كده، أول ما تاب على الأرض السماء عملت إيه؟ فرح. لماذا؟ لأنه طالما تاب بأمر خلاصه أمانه وحفظه مش متوقف عليه، لكن أنتم الذين بقوة الله محرصون. إذن المؤمن الحقيقي اللي تاب وآمن لا يمكن أنه يهلك، لإلهنا كل المجد. أرجو أننا نحن رؤوسنا للصلاة قبل ما تخرج من هذه القاعة. إذا كنت من ضمن الناس اللي بيدور عليهم المسيح، في كلمات قليلة قبل ما تخرج قل له يا رب لو أجلت أنا الخسران، أنت بتفتش علي، أنا مسواش، أنا في الظلام والتراب يعلوني، لكنك تحبني وتفتش عني. جاي بكل توبة قلبي يا رب، جاي لك أسلمك حياتي يا رب، جاي لك عشان تستخدمني الاستخدام الأمثل يا رب. الروح القدس يريد أن يعمل منك إناء مختار كما فعل من المضطهد الأكبر شاول الطرسوسي، صار أعظم خادم. الرب قادر يعمل منك لو أتيت بكل بساطة وتوبة قلبية وسلمته حياتك. لن تندم، لن تندم إذا أتيت إلى المسيح الآن في هذه اللحظات. أما إذا أجلت فربما يصيبك ندم أبدي. أرجوك لأجل خاطر المسيح ولأجل خاطر نفسك الخالدة أن لا تؤجل إلى الغد، لكن احسم المسألة النهاردة الآن. إنه ينتظرك، يسوع يدعوك، تعال أرجوك. يا ربنا بين يداك نضع هذه الكلمات، راجينك أنك تستخدمها لجذب كل نفس بعيدة لا زالت في الواحة والطين، لا زالت في الظلام والتراب يعلوها. كما نصلي إليك متوسلين أنك تساعدنا نستخدم الفرصة القصيرة الباقية فنفتش على النفوس باجتهاد بمثابرة بمحبة. ادينا أن احنا نجاهد في المخدع يا رب عشان تتعامل أنت مع النفوس وتكتذبها إليك. يا رب افتقد من بيوتنا، من وسط عائلاتنا كل واحد ضل وشرد بعيدا، يا رب حاصره بمكنسة العناية الإلهية، بنكش ظروفه لغاية لما تجيبه إليك. يا رب ما تريحوش غير لما يرتاح فيك الراحة الباقية والراحة الحقيقية. وساعدنا يا رب عشان لا نعثر الناس، لكن بالنور اللي ننوره في حياتنا نكتذب الآخرين إليك. لك يا ربنا الكريم كل الحمد. آمين.